الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، تقدم معنا مذهب المعتزلة وأتباعهم في باب الصفات، وأتباعهم هم الشيعة. فمذهب المعتزلة في باب الصفات كما تقدم معنا إثبات الأسماء دون الصفات، أي دون ما تضمنته من الصفات، وهم لا يثبتون كذلك الصفات التي ليست لها أسماء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المعتزلة هم على قسمين في هذا الباب. منهم من يرى أن هذه الأسماء هي أعلام محضة مترادفة، ومنهم من يرى أنها أسماء متباينة. ومن أهل العلم من قال إنه في الحقيقة لا فرق بين القولين، إلا أن الطائفة الثانية تزيد على الأولى بتصريح نفي الصفة، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وإلا فهم في الحقيقة مذهبهم مذهب واحد، وهو دعوى أن هذه الأسماء لا تدل على شيء، بل هي أعلام محضة. فالفرق بينهم إذن على هذا هو فرق تعبيري، أي في النطق، بأن منهم من يصرح نفي الصفة، ومنهم من لا يصرح ذلك مع اعتقادهم بنفي الصفة. وهذا الخلاف مما لا فائدة فيه، فإن الحقائق هي المعتبرة، وهو قولهم نفي الصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: والكلام على فساد مقال هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بيان شبه هذه المذاهب وما يقولونه في باب الصفات وتناقضهم في باب الصفات والرد عليهم بصريح المعقول، أي بالأدلة العقلية، أو بصحيح المنقول، أي أدلة الكتاب والسنة، مذكور في غير هذا الكتاب. يريد المصنف رحمه الله تعالى أن التفصيل في مثل هذه المسائل والرد عليهم بأوجه كثيرة إنما هو مذكور في كتب المطولة، إنما هذه الرسالة هي فتوى لأولئك الذين هم من طلاب العلم تدمر، لبيان بعض جمل ذلك كما سيأتي. وسيكرر المصنف رحمه الله أن هذه الرسالة كلها هي رسالة مختصرة لبيان أصل المسألة، كما قال مثل ذلك في الحموية. وأما من أراد بعد ذلك أن يرجع ويتعلم ردود أهل السنة على أولئك وبيان تناقضهم، فليقرأ كتب شيخ الإسلام الكبار كبيان تلبيس الجهمية ودرء التعارض ومنهاج السنة وغيرها من كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وكذلك كتب تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض مقالات النفاة في باب الصفات أراد أن يبين مرضهم في هذا الباب، أي ما هو وجه ضلالهم في باب الصفات. وهذا قد تقدم معنا كثيرا أن ضلال أولئك لهم أسباب أو له أسباب، لكن أعظم أسبابه هو الفرار من التشبيه. فأولئك إنما أرادوا أو وقعوا ما وقعوا بسبب الفرار من التشبيه. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء جميعهم، أي الذين ذكروا قبل والذين خاضوا في باب الأسماء والصفات، يفرون من شيء، والشيء الذي يفرون منه هو التشبيه بالأحياء. فهم يفرون أو يتوهمون أن إثبات الأسماء والصفات وإثبات ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة يلزم منه التشبيه. فلما توهموا هذا التوهم الباطل دعوا بعد ذلك أو قالوا بعد ذلك بنفي الصفات، وقالوا بأنه لا يجوز إثبات شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا إذا دل العقل على ذلك، والعقل مقدم عندهم على النقل. فهم إذن توهموا شيئا ونفوا ما ورد في الكتاب والسنة لأجل هذا التوهم. وقد أدرك نحو هذه الأشياء أبو حيان التوحيدي، وهو ممن رمي بزندقة، فقال: أناس مضوا تحت التوهم وظنوا أن الحق معهم وكان الحق وراءهم. قال الذهبي: أنت حامل لوائهم. وهذا لا شك في ذلك، فإن بعضهم من أولئك المنحرفين ربما سبب ضلاله يظن شيئا ويظن أن هذا هو الصحيح، بل كما هو معلوم من كفر بالله عز وجل إنما كان كفرهم أي غالبهم بسبب أشياء ظنوا أنه العلم وليس بعلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فيقعون في نظيره، أي هم فروا من التشبيه بالأحياء فوقعوا كذلك مما فروا منه. وذلك لأنه ما من طائفة، وقد قرر هذا المصنف في كثير من كتبه، ما من طائفة إلا وهي متناقضة في هذا الباب غير أهل السنة والجماعة. فإنه ما من طائفة إلا وتقول شيئا ثم هي في نفس تلك القواعد تقول غير الذي تقرره. فمثلا الأشاعرة أثبتوا كما هو معلوم سبع صفات على المشهور من كلامهم ونفوا باقي الصفات. حقيقة قولهم إذن وحقيقة قولهم أن هذه الصفات التي أثبتوها لا يلزم منها التشبيه، والصفات التي نفوها يلزم منها التشبيه. إذن هم فروا مما وقعوا منه أو وقعوا مما فروا منه. وذلك لأنه ما الفرق بين إثبات الرحمة والسمع، وما الفرق بين إثبات العزة والقدرة؟ فإن العزة والقدرة صفتان متقاربتان، وهم ينفون القدرة أو ينفون العزة ويثبتون القدرة. إذن فهم وقعوا في الشيء الذي فروا منه وهو التشبيه بالأحياء. كذلك المعتزلة قالوا: لا يجوز إثبات الصفات. لماذا؟ لأنه يلزم منه التشبيه بالأحياء، فإننا لا ندري كما سيأتي معنا ما يكون له هذه الصفات إلا من كان حيا صاحب جسم. يقال لهم: وأنتم مع ذلك تثبتون الأسماء، وهو لا نعلم من يثبت له الأسماء في الشاهد إلا من كان جسما. إذن هم في الحقيقة فروا من شيء ووقعوا كذلك فيه. بل حتى لو تأملت تلك الأقوال التي تقدمت معنا، وهي أقوال الفلاسفة، يقولون كما تقدم معنا إن وجود الله عز وجل وجود مطلق. هذا كما تقدم معنا شيء لا يوجد في الخارج، لكن على مقتضى قواعدهم وعقيدتهم هل هم يثبتون أشياء غير الله عز وجل؟ يعتقدون أن وجودها وجودا مطلق؟ نعم، هم يثبتون أشياء كثيرة غير الله عز وجل، يعتقدون أن وجود هذه الأشياء هي الوجود المطلق، بمعنى الموجود المجرد عن الصفات. إذن من هم الممثلة؟ هم الممثلة. يعتقدون أن وجود الأرواح ووجود العقل الأول والعقل الثاني إلى العقل الفعال من العقول التي خلقت العالم عندهم كلها أشياء ذهنية ليس لها وجود في الخارج. فالحقيقة إذن هم مثلوا الله عز وجل، فروا من شيء وقعوا فيه. وقد نبه هذا الإمام المعلم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم القائد في تصحيح العقائد، والمعلم رحمه الله تعالى إمام عظيم في كثير من الفنون، ولو ذهبت إلى الأدب أو إلى البلاغة له كتب عظيم في هذا، ولو ذهبت إلى النحو وفي باب الإعراب له كتب عظيمة في هذا، ولو ذهبت إلى العروض، ولو ذهبت إلى الأصول. أما الحديث فهو فنه، فهو كما قال بعض أهل العلم إمام ضيعه أهل عصره، ذكر ذلك العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. إلا أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما ولي القضاء كان يعلم منها أنه صاحب علم، ولذلك أرسل إليه رسالة طويلة يطلب منه أن يعلق على فتح الباري، إلا أن المعلمية لم يرتضي بهذا. قال: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه. أما وقوعهم في شر منه فإنه كما تقدم معنا بعضهم فر من التشبيه بالأحياء ووقعوا في التشبيه بالمعدومات، فمن قال بأن الله عز وجل ليس بحي يلزم من قوله أنه ميت، ومن قال بأن الله عز وجل ليس بكذا أو نحو ذلك هذا معنى أنه شبه الله عز وجل بالمعدومات، ومن قال من الأشاعرة بأن الله عز وجل أو من المعتزلة بأن الله عز وجل لا يتكلم وأنه لا يفعل ولا نحو هذه الأشياء فقد شبه الله عز وجل بالجمادات، ومن قال من القرامطة الباطنية بأنه لا يشبه الله عز وجل لا بالأحياء بالموجودات ولا بالمعدومات فقالوا ليس بحي ولا ميت، وقعوا كذلك التشبيه بالممتنعات. قال: مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، أي مع وقوعهم في شر مما فروا منه، زادوا على ذلك أنهم حرفوا وعطلوا ما ورد في الكتاب والسنة من إثبات أسماء الله وصفاته، فهم إذن في ضلال عظيم. هم أولا فروا أو وقعوا مما فروا منه، ومع ذلك زادوا على ذلك أنهم حرفوا وعطلوا ونفوا ما ورد في الكتاب والسنة إثباته. ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات. التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات هو أصل الإسلام، وهو الميزان العدل، وهو الذي أرشده الله عز وجل في كتابه إلى مواضع كثيرة. فإذا رأيتم أن الله عز وجل ينادي في القرآن أو في الأحاديث العدل أو الميزان، فالمراد به كما يقول شيخ الإسلام التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، وهذا الذي دل عليه العقل، وهذا الذي خلق الله عز وجل أو جعل الله عز وجل في جميع المخلوقات، فإن العقول تقتضي التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. فأولئك الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضها هم ما كانوا أصحاب موازين صحيحة، لأنهم في الحقيقة ما سووا بين المتماثلات بل فرقوا بين المتماثلات. فما الفرق بين صفة وصفة أخرى؟ فإن الذي يلزم من هذه الصفة هو الذي يلزم من تلك الأخرى. كذلك الذين قالوا نحن نثبت الصفات ولا نثبت الأسماء لم يكن عندهم هذا الميزان الصحيح الذي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الحديد. فهذا الميزان إذن هو بناء الفقه الإسلامي كله، وهو بناء أصول الفقه كله، التسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. قال: كما تقتضيه المعقولات. قال: ولكانوا، أي لو فعلوا ذلك، من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. معنى ذلك أن هؤلاء لو سووا بين المتماثلات وأثبتوا جميع الصفات وأثبتوا جميع ما يتعلق بالله عز وجل ونفوا ما نفى الله عز وجل عن نفسه لكانوا من الذين يرون ويعتقدون بأن ما أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه حق من ربه، وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فمعنى ذلك إذن لو قالوا ما يوافق المعقول الصحيح وما ورد في الكتاب والسنة لكانوا من أهل السنة والجماعة. قال: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. وهذا تقدم معنا كثيرا أن شيخ الإسلام يرى أن أدلتهم العقلية هي مجهولات، هم يقولون أنها أشياء معقولة، والمعقولة هي أشياء المفهومة المعلومة. فيقول شيخ الإسلام في الحقيقة إنها أشياء مجهولة غير معقولة، ولكن هم جعلوها من المعقولات. فالأشياء التي لأجلها ينفون عن الله عز وجل الصفات هي أشياء في الحقيقة مجهولة، ولا العقل يوافق على هذا، لكن عندهم هي أشياء من العقليات ومن الأدلة العقلية التي لا بد أن يستدل بها. وهذا هو الذي يرده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كثيرا، أن أدلتهم وشبههم هي أدلة مجهولة وليست بمعقولة، فضلا عن أن تكون صحيحة. قال شيخ الإسلام: يسرسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. أصل السفسطة، السفسطة معناها، ويقال فلان عنده سفسطة، فمعناها هي نفي الحقائق الثابتة بالعناد أو المكابرة، هذا هو أصل السفسطة. ويقولون والله أعلم أن هناك طائفة من الفلاسفة يسمون السفسطة أو سفسطائيون. شيخ الإسلام لا يرى وجود هذه الطائفة، لكن صحيح أن هناك طائفة تسمى اللادرية، ويراد بذلك أنهم يقولون نحن لا ندري شيئا، الأشياء الثابتة يعني نفسه ما يدري، والحجر ما يدري، الأشياء الثابتة التي حقائقها معلومة بالعلوم الضرورية وبالعقول المتفقة يرون أنها أشياء ما هي موجودة. لكن يذكر بعضهم أن هناك طائفة يقال سفسطائية، وهي طائفة عنادية تنكر جميع الأشياء وجود الأشياء، والمسلمون إذا ذكروا الفلسفة يظنون أن هذه الطائفة، وليس كذلك. نعم أن هذه الطائفة من الفلاسفة، لكن ليست الفلاسفة كلهم على هذا المذهب. أولئك السفسطائيون هم معاندون، يعني يأتون إلى شيء معلوم ويرى ويعني يلمس وينكرون، يقولون هذا الشيء ما هو موجود أصلا، ويأتون بأدلة يرونه أن هذا باطل، ولهم قواعد يدرس في كتب المنطق. فمثلا يأتون مثلا إلى هذا الجدار، هو جدار كما ترون أليس كذلك، هم يجعلون هذا الجدار غير الجدار، ولهم قواعد في هذا. فمثلا باب المثال محتاج نذكر، لكن باب المثال يأتي مثلا أحدهم ويصور الجدار مثلا فرسا، يجعل على شكل فرس، ويأتي ويقول هذا فرس، والذي يسمع هذا يرى هذه الصورة فيقول نعم يسلم، يقول هذا فرس صحيح، هذا فرس. ويقول بعد ذلك، وهذه مقدمة، يقول المقدمة الثانية: كل فرس صهال، صهال هو كما معلوم صوت الفرس، والسامع يسلم هذا يقول نعم، فيقول إذن هذا صهال. ومن يستطيع بعد ذلك يرد، يقول أنت سلمت المقدمة الأولى والثانية والنتيجة صحيحة، إذن هذا الجدار الآن صهال، أنه ينطق. وهذه معنى السفسطة، مثل هذه الأشياء يجعلون أشياء غير معقولة أنها معقولة، فالذي سلم هذا المقدمة الأولى والثانية يقول نعم يسلم، يقول نعم هذا صحيح فرس، ويسلم أن كل فرص صهال، هذه مقدمة عقلية كبيرة وكل الناس يقرونها، لكن هذا مراد يقول إذن هذا الجدار الذي تراه صهال بإقرارك أنت الذي قررت هذا، لماذا؟ لأنك أنت معي أن هذا فرس وأنت معي أنه صهال، إذن هذا الجدار الذي تراه الآن هو صهال. وهذه سفسطة، ولهم أمثلة كثيرة في هذا مدروسة في كتب المنطق. الشاهد من هذا إذن هؤلاء ناس سفسطائيون، وهم ينكرون الأشياء الثابتة، ينكرونها بعقولهم، ولهم مذاهب في هذا. لكن ما مراد المصنف رحمه الله؟ مراد المصنف يقول الأدلة التي دلت على إثبات الأسماء والصفات على قسمين، إما أن تكون أدلة عقلية أو تكون أدلة سمعية. الأدلة السمعية، فماذا يفعلون أولئك النفاف الأدلة السمعية؟ يقول المصنف يسفسطون في العقليات، بمعنى أنهم ينكرون الأشياء المعلومة المتفقة إثباتها بهذه القواعد التي هي في الحقيقة مثل السفسطة أولئك، مثل سفسطة أولئك. لماذا؟ لأن هذه أشياء معلومة باتفاقا في وجود الله، وجود الله عز وجل معلوم بالاتفاق، وكون الله عز وجل حيا وقد، هذه أشياء علم بالعقل الصريح، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير، ومع ذلك أنتم تأتون تنكرونه، إذن فأنت في الحقيقة مسفسطون. وهذا هو مراد المصنف رحمه الله تعالى، لأن المسفسط هو الذي ينكر الحقائق الثابتة المعلومة بالعقل، وكون الله عز وجل متصف بالصفات وأنه حي وأنه عليم وأنه قادر، هذه أشياء معلومة بالعقل. فنفيكم إذن لهذه الأشياء هو عين السفسطة الذي ربما بعضكم تنكرونه على الفلاسفة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقرمطون في السمعيات. تقدم ما معنى القرمطة؟ ما معنى القرمطة؟ أحسنت، القرمطة هو مذهب القرامطة هو الباطنية، أولئك القرمطة انظروا هذا الذي أشرنا إليه، أدلة إثبات الأسماء والصفات إما أن تكون عقلية أو تكون إيش وتكون سمعية. في الأدلة العقلية ماذا يفعلون أولئك في الأدلة العقلية؟ السفسطة. في الأدلة السمعية يقرمطون. ما معنى يقرمطون؟ القرمطة هي مذهب الباطنية. ما هو مذهب الباطنية؟ أنهم يجعلون لكل ظاهر إيش باطنا، فيقولون الصلاة كتمان الأسرار، الصيام كذا باطنا، فأولئك إذن مذهبهم هم بلا شك الأشاعرة غيرهم لا يقول أنهم من الباطن، لكن في الحقيقة مذهبهم في باب السمع هو مذهب القرامطة. ما معنى أن مذهب القرامطة؟ بمعنى أنهم يدعون أن هذه أن لهذه النصوص باطنا وأنه ليس هو المراد ظاهرها. فالله عز وجل إذا قال له يدان ليس المراد باليد المعلومة، وإذا قال له الوجه ليس المراد باليد المعلومة. إذن الشاهد أنهم في باب السمعيات أي في الكتاب والسنة يعملون ما تعمله القرامطة في باب النصوص. فالقرامطة صحيح أنهم جعلوا هذا مضطردا في جميع أبواب الدين، لكن أولئك في الحقيقة في باب الصفات مذهبهم ومذهب القرامطة. وأظن تقدم معنا هذا في الحموية أن أولئك القرامطة ناقشوا أولئك النفاة من الجهمية والمعتزلة، فيقولوا أنتم مثلا ماذا تقولون في باب الصفات؟ قالوا باب الصفات ليس المراد هو ظاهره، أي ليس المراد من إثبات اليد إثبات اليد الحقيقية ولا الوجه الحقيقي ولا. ويقولون نحن كذلك نحن نعتقد الجنة ما هي الظاهرة على ظاهرها، إنما هذه أشياء خيالية، ما في جنة ولا نار ولا هذا. لماذا؟ لأنهم قالوا هذه الأدلة السمعية لها بواطن وليس المراد إيش ظاهرها. إذن يقول شيخ الإسلام مذهب النفاة في باب الصفات في باب الصفات في الأدلة السمعية هو مذهب القرامطة لا فرق بينهم. ولذلك قال المصنف رحمه الله يقرمطون في السمعيات، أي أنهم يسلكون في هذا الباب مسلك القرامطة، وهو أنهم جعلوا لهذه الأدلة الواضحة الجلية بواطن وقالوا ليس المراد ظاهرها، وهذا هو حقيقة قول القرامطة في جميع أبواب الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى، كم بقي من الأذان؟ ما شاء الله كثير. قال المصنف رحمه الله تعالى الدليل العقلي على وجود الرب تعالى، قال وذلك أنه من قد علم بضرورة العقل. أنتم معي يا أخوان هذا الذي أخذنا قبل، هل أحد يشكل على ما تقدم؟ واضح إن شاء الله. قال وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من وجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم تعين أن لهم خالقا خلقهم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة رتبه ترتيبا عظيما، ولذلك كما تقدم تعتبر أحسن رسالة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أولا بيّن مذهب أهل السنة في باب الصفات، ثانيا بين مذهب النفاة أجمل، ثم فصل ومثل ببعض الطوائف كلامهم في باب الصفات، ثم بين بعد ذلك مرضهم وسبب ضلالهم في باب الصفات. من هنا إلى ما سيأتي إلى الأصل الأول يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يعالج هذا الذي قالوه أو هذه الشبهة التي ارتكبوا بسببها نفي الصفات. فالمصنف رحمه الله إذن نبهوا المصنف رحمه الله تعالى إذن أولئك النفاة الذين نفوا الصفات كلامهم في باب الصفات مختلف كما هو واضح. فمنهم مثلا كما تقدم معنا من ينفي وجود الله عز وجل البتة، ومنهم من يثبت وجود الله عز وجل لكن يجعله وجودا ذهنيا، منهم من يقول كما تقدم ليس موجود أصلا، ومنهم من يقول إنه موجود لكن وجود مطلق، ومنهم من يقول إنه يثبت الأسماء والصفات، ومن يثبت الأسماء ويريد، ومنهم من يثبت الأسماء وينفي صفات، ومنهم من ينفي بعض الصفات ويثبت بعضها. إذن هم مختلفون فيها. ما دام مختلفون بدأ المصنف رحمه الله من الأصل. أولا لا بد أن نثبت الأصل وهو وجود الله عز وجل. إذن كأننا ناقش الآن مع أناس ربما ليسوا بمسلمين أو لم يفهموا حقيقة الإسلام. فيقول المصنف إذن لا بد أن نبدأ من الأصل، فبدأ بالخطة الأولى. الخطة الأولى ما هي؟ كلها يأتي بثلاث خطط، وهي خطط عظيمة في رد أولئك ردا إجماليا، ثم بعد ذلك في الأصل الأول سيفصل وسيرد على كل طائفة وما تقوله. إذن ما هي هذه الخطط الثلاثة؟ انظروا، هم يقولون إيش؟ أن نبدأ، يقولون أصلا نحن هذا الذي نحن نفعل كله ليس والله لأجل الكفر، هكذا يقولوا، إنما لأجل تنزيه الرب عز وجل، لأجل أن نقول أن الله عز وجل ما يشبه المخلوقات أو ما يشبه بالمخلوقات وما يشتبه بالمخلوقات. نقول لهم أولا، أنتم تعتقدون أن الله عز وجل موجود أو ليس كذلك؟ فمن قال نعم سنقول سنرجع لك، أما من قال إن الله عز وجل ليس موجود أصلا فهذا الذي نناقشه. نقول أولا، كون الله عز وجل موجود هذا يعلم بالعقل، وسيذكر المصنع بعض الأدلة العقلية التي تشير إلى ذلك، وهذا واضح، يعني ما من شخص إلا وقد جاء الله عز وجل في نفسه أن الله عز وجل موجود. ولذلك ذكر ابن حجر رحمه الله أظن في تهذيب التهذيب أن بعضهم رأى الرازي، وكما هو معلم من أولئك الأئمة أئمة الأشاعرة، وبعده أناس كثيرون، فرأت مرأة فقالت من هذا، يعني من هذا الذي معه هذا الجمع الغفير الكثير؟ فقالوا أما تعرف هذا؟ هذا الذي أثبت لوجود الله عز وجل 100 دليل. فقالت المرأة فوالله ما أثبت هذه الأدلة إلا بعد أن شك 100 مرة. ولذلك ذكروا أن هذا كانت المرأة مرأة ذكية جدا. صحيح، لأن إثبات وجود الله هذا شيء معلوم، ولكن الذي يثبته تجد أن أولا هو يشك أو حتى يثبت وجوده. فالشاهد إذا ناتي نحن نبدأ من الأصل، نقول وجود الله عز وجل موجود، الله عز وجل موجود، وجوده أعظم الدليل يدل على ذلك هذه المخلوقات التي نحن شاهدها. فمن خلقها ومن أوجدها؟ لا شك أن هذه المخلوقات ليست هي بفاعلة، ولا هي أيضا مصنوعة من يعني بدون أحد، يعني أنها كذا وجدت كما يقول لك الطبيعيون، هذا ما يمكن أبدا. لو أمكن هذا كما قال أبو حنيفة، لو وجد سفينة تمشي وحدها وتنزل الأشياء وحدها، ما يمكن هذه الأشياء كلها. على كل، فالقول في وجود الله عز وجل وإثبات وجود الله بالنسبة إلى أولئك الذين نحن نريد نناقش مثل الأشاعرة الجهمية هذا سهل، لأن كلهم يعتقدون وجود الله عز وجل، وإنما هذا يحتاج لمن كان من الملاحدة، ولا كما معلوم أهل الكتاب اليهود والنصارى كلهم يثبتون وجود الله عز وجل. فمسألة وجود الله مسألة واضحة ما يحتاج إلى كبير الأشياء. لكن مصنف لماذا تطرق إليها؟ لهذه الخطوة الثانية التي استأتي. الخطوة الأولى تعتقدون الله موجود، إذا قالوا موجود انتهينا منه، إذا قالوا موجود هذا اللي يناقش، وذكر المصنف بعض الأدلة والآية التي أشار إلى المصنف أغلى، يعني كما يقال أعظم دليل ذا، أم خلقوا من أم الخالق، معنى أن الله عز وجل موجود والذي خلقهم والذي يجب عليهم أن يعبدوه. ناتي الخطوة الثانية، أنتم تقولون أن الله موجود أليس كذلك؟ هو موجود، أنتم معي، هو موجود. أنتم أولا لماذا نفيتم الصفات؟ أنتم معي يا أخوان، لماذا نفوا الصفات؟ الفرار من التشبيه. طيب هو موجود والمخلوقات ما هي موجودة، إذن هو موجود المخلوقات موجودة، الآن على وقعت في التشبيه ولا وقعت في التشبيه؟ إذن انظروا، هذا الذي تفرون منه لو كان حقا، يعني لو كان حقا لدل العقل على أن الله عز وجل ليس موجود أصلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل موجود، الله عز وجل موجود والمخلوقات والأدلة تدل على ذلك، وأنتم كلنا نعتقد أن هذه المخلوقات موجودة. إذا كانت المخلوقات موجودة والله موجود، نفهم من هذا أن المخلوقات والخالق اشترك في الوجود، بمعنى أن يطلق على هذا أنه موجود ويطلق على هذا أنه موجود، أليس كذلك؟ هل لزم من هذا التشبيه؟ إذا كنت تعتقد أنه موجود والمخلوقات موجودة واشتراكهما في الوجود لم يلزم منه تشبيه، فكيف يلزم التشبيه إذن في غيره؟ هذه الخطوة الثانية التي تعتقدها المصنف رحمه الله، يقول أنتم ما دام تعتقدون هذا وهذا أنه ليس فيه تشبيه مع اشتراكهم في الوجود، كذلك أيضا كذلك اشتراكهم في الرحمة، أن هذا رحيم وأن هذا رحم وهذا يرحم، وأن هذا عزيز وأن هذا عزيز، وأن هذا عنده علم وأن هذا عنده علم، هذا لا يلزم منه تشبيه. لماذا يلزم منه تشبيه؟ هذه الخطوة الثانية، لأن اتفاق الأسماء أن هذا يطلق عليه اسم وهذا يطلق عليه اسم لا يلزم منه التماثل. فالتماثل المذكورة في القرآن أو المنهي في القرآن شيء، واتفاقهما في هذا شيء آخر، يدل على ذلك أنكم تعتقدون أن هذا موجود هذا موجود، فهما الآن اتفقا في إيش؟ في هذا الشيء، في الاسم، أن هذا موجود أنه موجود، فهل هذا لزم منه التشبيه؟ لزم منه التشبيه. كذلك إذن لابد أن تكون معي في الخطوة الثانية، أن الخالق والمخلوق إذا اتفقا في اسم، بمعنى أن يقال هذا موجود وهذا موجود وهذا عزيز
وهذا عزيز، هذا عنده علم وذاك عنده علم، لا يلزم من هذا التمثيل، لأنه لا يقال هذا التمثيل في لغة العرب أصلا، ولا يقال هذا التمثيل والتشابه في لغة العرب أصلا. فالعرب مثلا لا تعتقد أن مثلا مجرد أن الشمس، هل تقول العرب الشمس مثل الإنسان بمعنى أن هذا موجود وهذا موجود؟ لا تقول هذا، أو الحجر مثل الكلب معنى أن هذا موجود، ما يقال هذا أبدا. إذن اتفاق الأسماء بمجرد أن هذا يطلق عليه هذا الاسم ويطلق عليه هذا الاسم لا يفهم منه إيش التشبيه. هذه الخطوة الثانية، الذي فهم هذه الخطوة سيذهب عن هذه الإشكالات. ولذلك لو فهموا هذا، ومن أوائل من نبه هذا إمام الحسن الأشعري رحمه الله، إمام الحسن الأشعري يقول من أين لكم هذا؟ أن مجرد أن يطلق عليه اسم يطلق عليه اسم من التشبيه. يعني العرب الآن مثلا لو قلنا هذا الشيء الأسود هو شيء أليس كذلك، والأبيض هل الأبيض والأسود سواء؟ يقول أبو على قولهم هذا يلزم من التشبيه أن الأسود وكذلك الأبيض شيء. لماذا؟ لأنك لو يطلع أن هذا شيء وهذا شيء أليس كذلك، هذا قال شيء هذا شيء. لو قلنا إذن نقول الأسود والأبيض كله سواء، إذن إن السبب الأشياء كلها تكون مع بعض، يعني نقول هذا وهذا لا فرق. الذي يقول لك ماذا تقول ما هو غير الأسود؟ كيف ما غير؟ قل هو نفسه. لماذا؟ لأن هذا شيء. إذن إذا كان هذا الأمر، إذا علمتم أن هذا يطلق عليه اسما وهذا يطلق عليه اسما، انظروا هذه الخطوة الثالثة، هذا يطلق عليه اسم ويطلق عليه اسم مع أن الأسماء متفقة ولا يلزم من التشابه، إذن ما هو المقدار؟ انظر هذه الخطوة الثالثة، ما هو المقدار الذي يشتركان فيه؟ ما هو المقدار الذي يشتركان فيه مع أن هذا المقدار لا يلزم منه التشبيه ولا التماثل؟ من فهم هذه الخطوات الثلاثة فقد فهم مذهب أهل السنة في باب الصفات، وعلم أن مذهبهم هو المذهب الوحيد الذي لا يقع فيه تناقض، ويكون هو المذهب الوحيد الذي يوافق المعقول ويوافق كذلك المنقول. طيب تأملوا معي، أهل السنة يقولون الله عز وجل موجود وأنه عزيز وأنه حكيم ونحو هذه الأشياء كلها، انتهينا أن مجرد اتفاق لا يلزم إيش؟ لا يلزم. طيب ما هو المقدار الذي يتفقون فيه؟ انظر المقدار الذي يتفقون، هذا أظن قد تقدم معنا كثيرا في التدمرية، هي في الحموية، هي المعنى الكلي لهذا الاسم. انظروا العلم، ما معنى العلم؟ العلم هو إدراك المعلومات أو إدراك الأشياء، نطق إدراك الأشياء. إذن فالله عز وجل يطلق عليه أن عنده علم وهو عليم، ويطلق على المخلوق أنه علم وهو عليم، يشتركان في إطلاق هذا الاسم عليه، ويشتركان كذلك، انظروا يشتركان كذلك على المعنى الكلي لهذه الكلمة. فالمعنى الكلي لهذه الكلمة إدراك الأشياء، فإذا قيل إذن الله عليم عنه يدرك الأشياء، وإذا قيل المخلوق عليم عنه يدرك الأشياء، ولا يلزم مع هذا إيش؟ التماثل التشبيه. كذلك لو قلنا السمع، انظروا السمع، السمع إذا أولا نرجع الأول المثال الأول، لو قلنا علم هذا علم كذلك، طيب من أين يأتي التشبيه؟ التشبيه يأتي لو قلنا أن علم إدراك هذا للأشياء كإدراك هذا الأشياء، واضح؟ هذا الآن نقول الخالق الله عز وجل يدرك الأشياء وعليم إدراكه، انظر يعلم السر وأخفى، هل هذا المخلوق يكون له هذا الإدراك؟ انظر إدراكه يدرك من قرب أو ما قرب كما يدرك ما بعد، هل هذا المخلوق هذا؟ لو قلت هذا هنا وقعت في التشبيه، وهذا هو التشبيه المنهي في الكتاب والسنة، واضح؟ هذا التشبيه المنهي، وهذا أني أجعل متصف بهذا كونه كهذا، أنا أقول إدراكه يكون كذا وكذا، واضح هذا؟ طيب نأتي إلى السمع مثلا، ما هو السمع؟ السمع الكلي، يعني تنبهوا الذي يقع في المعاجم خطأ، يقول السمع هي حاسة تدرك، هذا خطأ. السمع المعنى الكلي سمعه إدراك إيش الأصوات. إذن فالله عز وجل يقول له سمع، ما إيش معنى له سمع؟ يدرك الأصوات. والمخلوق نقول أنه سمع، إيش معناه؟ يدرك الأصوات. إذن انظروا إطلاق السمع على الله عز وجل أنه يسمع وأن لا يلزم من التماثل أبدا، ومع أن السمع هو إدراك الأصوات، لكن من أين يأتي؟ انظر الله عز وجل يسمع، انظروا يسمع الله عز وجل يسمع من قرب كما يسمع من بعد، أليس كذلك؟ طيب هل هذا السمع نثبت للمخلوق؟ لو أثبتنا سمع المخلوق من هنا يأتي التشبيه. لو قلنا المخلوق من إيه؟ المخلوق لو مسافة متر ربما ما يسمع كما يسمع من قرب، والله عز وجل كما ورد في بعض الآثار يسمع من قرب كيسمع من بعد، كذلك إذا سمع الله عز وجل، انظر سمع الله عز وجل لا يدخل فيه تزاحم. المخلوق مثلا لو كان يسمع من هذا يسمع ما يستطيع، أليس كذلك؟ يعني هل تستطيع أن تسمع من خمسة؟ قل لا، خمسة ثلاثة مرة واحدة، هذا يقول لك كلمة هذا يقول لك. أما سمع الله عز وجل هكذا، سمع الله عز وجل المخلوقات كلهم يتكلمون، وهذا والله عز وجل كلها يسمع، وكله لا يشغل هذا عن هذا، يسمع هذا كما يسمع هذا، ويسمع من بعد كما يسمع من قرب، هذه الأشياء كلها شيء واحد. فلو قلنا أن المخلوق سمعه كهذا، هنا يأتي التشبيه، واضح؟ هذا إذن مذهب أهل السنة في هذا الباب.